بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أحبني الله، إذا هكذا، نعم،
دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. رواه ابن ماجه.
ما في يحبك الناس،
لا يحبك،
هكذا لفظهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسمعنا هذا الحديث الذي تلاه علينا أخونا آنفا، وهو حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث السادس هكذا في هذه المجموعة، وهو آخر شيء فيها هكذا، نعم، وهو آخر شيء في هذه المجموعة التي جمعت في كتاب الدورة لهذا العام، عام 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمسمات بدورة الإمام مالك في هذا المسجد، مسجد بني سلمة رحمهم الله تعالى. هذا الحديث قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا الحديث هو الحديث 31 في 40، وقد قال عنه النووي رحمه الله في 40: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، هكذا قال في 40، وهو كما قال رحمه الله من حيث تخريج ابن ماجه، فإنه قد خرجه رحمه الله ابن ماجه وابن حبان في روضة العقلاء، والحاكم في مستدركه، وابن عدي في الكامل، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وكذا في تاريخ أصبهان، كما خرجه البيهقي في الشعب، وابن الجوزي في العلل المتناهية، من وجوه متعددة كلها تدور على طريق واحد. هؤلاء أخرجوه من وجوه، هذه الوجوه تدور على طريق واحد، ألا وهو خالد بن عمرو القرشي، خالد بن عمرو القرشي، وهو علة هذا الحديث. وخالد بن عمرو القرشي هذا هو خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي، خالد ابن عمرو هذا هو خالد بن عمرو ابن محمد بن عبد الله ابن سعيد الأموي. والقرشي القبيلة الأم، بنو أمية من قريش، بنو أمة محبوبة هندكية، بنو جمح عبيد قيس بن عاقلي يقول فيهم أبو طالب. فالشاهد نسب إلى بطنه الأدنى وهو بنو أمية. قال العقيلي فيه ليس له أصل من حديث سفيان الثوري، لأن خالد ابن عمرو القرشي يرويه عن سفيان الثوري، وسفيان يرويه عن أبي حازم، وأبو حازم يرويه عن سهل بن سعد. إذن فهو مداره على من؟ على خالد بن عمرو عمن؟ عن سفيان الثوري عمن؟ عن أبي حازم عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فيقول العقيلي ليس له أصل من حديث سفيان الثوري في الضعفاء بعدما خرجه. ثم قال وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني، تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه لأنه هو المشهور به. هكذا قال العقيلي، يعني خالد هو المشهور به، فيقول لعل هذا الرجل أخذه عنه ثم دلسه. كذا قال وضعفه البيهقي في الشعب، في الشعب. نحن قلنا لكم بالأمس الشعب يعني شعب الإيمان، الجامع لشعب الإيمان. فضعفه البيهقي في الشعب بقوله خالد بن عمرو هذا ضعيف. وكذلك قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه يعني ضعيف. أما الذهبي فإنه قال في تعقبه في الحاكم قال خالد والضاع، خالد والضاع. وكذلك نسبه ابن معين إلى الكذب. وأيضا الحافظ صالح ابن محمد جزرة المعروف بجزرة وابن عدي نسباه إلى الوضع. فكيف يكون هذا؟ ما هو ضعيف فقط، بل ضعيف جدا، بل ضعيف جدا. فإذا لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا الرجل وهو خالد ابن عمرو الأموي القرشي لما ذكره في التقريب ما زاد على أن نسبه، ساق نسبه ثم قال نسبه ابن معين إلى الكذب، نسبه ابن معين إلى الكذب. وكذلك صالح جزرة وابن عدي إلى الوضع وآخرون. هو ذكر صالح جزرة فقط، الحافظ صالح جزرة باعتباره أقدم من المتقدمين، فقال نسبه ابن معين إلى الكذب وصالح جزرة إلى ما؟ إلى الوضع، وما زاد شيئا في ترجمته على هذا، وهو من رجال أبي داود وابن ماجه، وهو من رجال أبي داود وابن ماجه. فمثل هذا الحديث من هذا الطريق فيه نظر كبير، فيه نظر كبير. وسبق عندنا قول النووي إنه إيش؟ رواه ابن ماجه بإيش؟ حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره من وجوه حسنة، ولا لا؟ فهذه طريق ابن ماجه ومن معه، فقد قضى الله منها الحاجة. رأيتم من تدور عليه، وأنها تدور على من؟ على هذا الرجل الذي فيه كلام قوي. ولكن وجدت له طرق أخرى أحسن من هذا الطريق، أحسن من هذا الطريق. فلعله يحسن منها. ذلك أن خالدا هذا خالد بن عمرو الأموي قد رواه مثله وشاركه في الرواية عن سفيان الثوري محمد بن كثير الصنعاني حيث روى هذا الحديث عمن رواه عن سفيان الثوري. خرج روايته ابن عدي في الكامل والأصبهاني في الترغيب والترهيب قوام السنة رحمه الله والبغوي في شرح السنة. فهؤلاء الثلاثة كتبهم بين أيدينا، وهو أيضا موجود في الخلعيات، والخلعيات هي فوائد الخلعي، وتعرف عند العلماء اختصارا عند الحديث بالخلعيات، مثل الجعديات فوائد ابن الجعد الذي تقدم معنا البارحة جمع البغوي أبو القاسم البغوي، ويقال عنها الجعديات، وطبعت اليوم باسم مسند ابن الجعد، وطبعت مرة أخرى مسند علي ابن الجعد، وطبعت مرة ثالثة باسم الجعديات، فرجعت إلى ما اشتهرت به عند العلماء وهو فوائد. فالشاهد موجود أيضا عند الخلعي. ولما روى الحافظ ابن عدي هذه الطريق طريق محمد بن كثير الصنعاني تعجب منها، قال ما أدري ما أقول في رواية ابن كثير لهذا الحديث. ابن عدي قال ما أدري ما أقول في رواية ابن كثير لهذا الحديث، فإن ابن كثير ثقة، وهذا الحديث عن الثوري منكر، وابن كثير إيش ثقة، ولذلك يقول أنا ما أدري ماذا أقول في هذا الحديث من طريق من؟ من طريق ابن كثير. وتعقبه الشيخ ناصر رحمه الله ورحم الله الجميع في السلسلة الصحيحة، فقال إن قوله عن ابن كثير هذا إنه ثقة فيه نظر. قول ابن عدي في ابن كثير هذا محمد بن كثير إنه ثقة فيه نظر، فقد ضعفه طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكر أحمد أنه يروي من الأحاديث ما لا يتابعه عليه أحد قال الشيخ ناصر فلعله اشتبه عليه بمحمد بن كثير العبدي الحافظ الثقة، فذاك من رجال الشيخين، روايته عند الشيخين محمد بن كثير العبدي، روى عنه الشيخان وروى عنه أيضا أبو داود، فروايته عند هؤلاء وهو ثقة، حديثه متفق عليه. فالشيخ ناصر يقول لعله اشتبه عليه بهذا الرجل محمد بن كثير العبدي، لأنه محمد بن كثير مثله، ولكن العلماء يميزون بينه بأن هذا هو الصنعاني، فإذا كان هذا كذلك فكيف يكون ثقة؟ نعم، فكيف يكون ثقة؟ ولذلك لما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب قال عنه صدوق كثير الغلط، لما؟ لأنه نظر في جميع ما قاله العلماء فيه في تهذيب الكمال، لأنه لخصه بتهذيب التهذيب، فنظر فيما قاله العلماء فيه جميعا قدحا ومدحا تقوية وتوهينا، فخرج بهذه النتيجة، قال فيه صدوق كثير الغلط، إذن فليس هو بالثقة ولكنه صدوق على هذه الدرجة. ماشي، هذه طريق محمد ابن كثير الصنعاني، وهي على كل حال أحسن من طريق من؟ أحسن من طريق خالد بن عمرو ولا لا؟ يعني صدوق كثير الغلط ينجبر حديثه، إذا جاء شيء دفه يبلع، فإذا جاءته متابعة تشد من أزره يمشي، فهذه الطريق الأولى. على الكلام الذي قيل فيه يعني هو أهون من خالد الأموي رحمهم الله جميعا. فمحمد بن كثير هذا أيضا لم ينفرد به، محمد بن كثير لم ينفرد به، فقد تابعه محمد بن عيينة، محمد ابن عيينة وهو أخو سفيان ابن عيينة. فرواه محمد بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وهذه متابعة إيش؟ قاصرة، صح ولا لا؟ هذه متابعة قاصرة، لأن الطريق الأول وهو طريق محمد بن كثير الصنعاني يرويه عمن؟ عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري يرويه عمن؟ عن أبي حازم، أليس كذلك؟ فهذه الطريق هي طريق من؟ محمد بن عيينة أخو سفيان بن عيينة، فهي متابعة قاصرة لمن؟ لمحمد بن كثير، لأن محمد بن عيينة لم يتابع محمد بن كثير في شيخه سفيان الثوري، وإنما تابعه في شيخ شيخه وهو من؟ أبو حازم. فشيخ محمد بن كثير الصنعاني هو سفيان الثوري، وشيخ سفيان الثوري هو أبو حازم، أليس كذلك؟ وهنا محمد بن عيينة يروي عمن؟ عن أبي حازم. فأنت إذا جعلته محمد بن عيينة متابعا لسفيان الثوري فهي تامة، أما إذا كان لتلميذه وهو محمد بن كثير فهي متابعة قاصرة، متابعة قاصرة. فالشاهد تابعه محمد بن عيينة عن أبي حازم عن نعم عن ابن سعد، سهل بن سعد، رواه عنه زافر بن سليمان، زافر ابن سليمان، وزافر ابن سليمان فيه ضعف أيضا، صدوق له أوهام، زافر ابن سليمان، ذلك أنه بسبب ضعفه هذا في حفظه جاء به على وجهين، عن شيخه من؟ ها يا شباب، أنتم شباب، ما في أحد منكم لحيته بيضاء ولا بياض فيها، أما أنا فشايب، فأنتم أحفظ. تابعه محمد بن عيينة، قلنا تابع محمد بن كثير الصنعاني، لكن محمد بن كثير الصنعاني رواه عن سفيان عمن؟ عن أبي حازم عن سهل، وهنا محمد بن عيينة يرويه عن أبي حازم عن سهل، والراوي عن محمد بن عيينة زافر بن سليمان، وزافر بن سليمان فيه كلام في حفظه ضعف، فلذلك جاء عنه على شعبتين، فتارة يرويه زافر عن شيخه محمد هذا محمد بن عيينة فيجعله من مسند سهل بن سعد، وتارة يرويه زافر عن شيخه محمد بن عيينة فيجعله من مسند عبد الله بن عمر، فيجعله من مسند عبد الله بن عمر. فهل الضعف من هذا أو من هذا؟ يتوقع ذلك كله، أليس كذلك؟ فإن الشيخ ضعيف فيه ضعف والتلميذ فيه ضعف، ولكن عند النظر في طرائق الترجيح تقول إن أولى الطريقين بالصواب الأولى، إن أولى الطريقين بالصواب الأولى، لماذا؟ لأنها عليها محمد بن كثير، أليس كذلك؟ فإن قيل إنه أحسن حالا فالقول بروايته أحسن، وإن قيل إنه مثله نعم، فالوجه الذي اتفق عليه أكثر من طريق هو المقدم، أليس كذلك؟ هكذا. إذ نجد أن زافر بن سليمان في الوجه الأول وافق ابن كثير، وفي الوجه الثاني انفرد فلم يوافقه أحد، فحينئذ ما وافق فيه غيره مقدم، فهذه الرواية أولى، هذه الرواية أولى. فهذه الطرق هي التي قيلت في هذا الحديث. وهناك شاهد مرسل، شاهد مرسل عن مجاهد بن جبر بإسناد صحيح، وقد روي موصولا ولكنه لا يصح، روي موصولا من حديث أنس عن مجاهد عن أنس رضي الله تعالى عنه، لكنه لا يصح إذ الطرق فيه إلى أنس ضعيفة. والصحيح كما نص عليه أهل العلم حفاظ الحديث كالحافظ أبي نعيم وكالحافظ بن منده وغيرهما، الصحيح في ذلك الإرسال، والطريق في الإرسال أقوى، الرجال في الطريق المرسلة أقوى، فقد خرجه الحافظ أبو نعيم في أخباء في الحلية، وكذلك الحافظ بن منده في مسند إبراهيم بن أدهم، وهو جزء صغير مطبوع، مسند إبراهيم بن أدهم خرجه أبو نعيم أين؟ في الحلية. وخرجه ابن منده في مسند من؟ في مسند إبراهيم بن أدهم، ما وقع له من حديث إبراهيم بن أدهم جزء صغير مطبوع، نعم، خرجاه في هذين الكتابين بالطريق المرسلة، والطريق المرسلة صحيحة الإسناد. وعلى ذلك فإن المرسل هذا يتقوى بتلك الطريقين أو بتينك الطريقين، وإن شئت قلت العكس، إن تينك الطريقين تقويان بهذا المرسل الصحيح. يمشي ولا لا يمشي؟ فهذا صورة لتقوية المرسل وصورة لتقوية الضعيف بالمرسل. واضح يا أبنائي؟ فهذا المثال صورة لتقوية المرسل بما جاء من وجوه ولو فيها كلام، وبتقوية هذه الوجوه الضعيفة بما جاء من مرسل صحيح. فهذا مثال لهذه القاعدة التي يذكرها علماء المصطلح في المراسيل. والقواعد الاصطلاحية إنما تحفظ بالتطبيق، فإن الحفظ النظري لها لا يكفي، تتفلت، فإذا طبقت ذلك في تخريجك لطرق الأحاديث وطرقتها وجمعت المدار فيها، فإنه يتبين لك حينئذ هذه الفوائد. ولذلك حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة في المجلد الثاني بقوله: جملة القول إن الحديث صحيح أو على الأقل حسن بهذا الشاهد المرسل، هذا كلامه فيه. جملة القول يقول إن الحديث صحيح أو على الأقل إنه حسن بهذا الشاهد المرسل في المجلد الثاني. قلت الذي يظهر من كلام أهل العلم وقواعد علوم الحديث أن هذا الحديث حسن لغيره وليس هو بالصحيح، فهو حسن لغيره، حسن لغيره، والحسن لغيره محل احتجاج عند أهل العلم كما هو معلوم من علوم الحديث. فهذا أحسن ما يقال في هذا الحديث. وأما ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله من قوله حديث حسن، فلعله يحمل على المثل، لعله أراد به المثل من حيث هو، فالمتن ثابت بالنظر إلى هذه الطرق التي ذكرناها. أما بإسناد ابن ماجه ومن وافقه فهو ضعيف جدا، ضعيف جدا. والذي جعلنا نقول لعل النووي أراد هذا كلمته الأخيرة، يقول روي من وجوه، فلعله أراد هذا فيحمل قوله حسن على المثل لا على طريق ابن ماجه، فإن مثل هذا لا يخفى عليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما راوي الحديث فهو كما سمعنا سهل ابن سعد الساعدي، وكان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، والسهل ضد الحزن. فإن السهل اللين والحزن هو الصلب الجاف القاسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا المعنى فسماه سهلا. وأما نسبته الساعدي فهو نسبة إلى جده الساعدي بكسر العين، الساعدي نسبة إلى جده ساعدة ابن كعب ابن الخزرج، له ولأبيه رضي الله عنهما صحبة. وبهذه المناسبة طبع كتاب في أنساب الخزرج في الجامعة الإسلامية للحافظ النسابة المشهور في هذا الفن، الذي طبقت شهرته في معرفته بالأنساب ألا وهو الدمياطي. وطبع الكتاب ولكن للأسف فيه خرم يسير، فلعل الله جل وعلا أن يمن بنسخة تكمل هذا الخرم. فالشاهد هذا الكتاب خصصه هذا الإمام لحفظ أنساب الأوس والخزرج، الأنصار جميعا أوسا وخزرجا. فإذا بحثت تجد الرجل وأبناءه وأبناء أبنائه، ثم كيف تفرعوا فخوذا فبطونا إلى أن تفرقوا في البلدان، ومن انقطع نسبه ومن بقي نسبه على حسب ما انتهى إلى علمه رحمه الله تعالى. فإذا الساعدي نسبة إلى جده ساعدة ابن كعب بن الخزرج، وقد توفي أبوه سعد رحمه الله قبيل بدر، تجهز للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر يعني للعير، قبل أن يعلم أنها ستقع موقعة بدر تجهز للخروج، ولكنه رضي الله عنه توفي في أثناء ذلك قبل أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وفاة سهل بن سعد فاختلف فيها، قيل سنة 88 وقيل سنة 91، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة النبوية على المشهور من قول العلماء، والقول الآخر أنه جابر بن عبد الله، لكن الأشهر والأكثر عند العلماء في الأنساب والتراجم على أن آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة النبوية الطيبة هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، توفي وعمره 15 سنة، فبلغ بعد ذلك إلى هذه السن 88، فيكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 73 سنة، وإذا قلت 91 يكون 76 سنة، أليس كذلك؟ إذا قلنا إنه توفي سنة 88 فيكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم من عمره هو؟ 73 ولا لا؟ وإذا قلنا 91 يكون كم؟ تزيد عليها 3 سنين تكون 76، وهو من الأصحاب المقلين في الحديث، حديثه قليل ليس بالكثير، فقد ذكر له من الحديث 188 حديثا، 188 حديثا، اتفق الشيخان على 28 وانفرد البخاري ب11 والباقي لمسلم وهي 149. هذا هو سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه. أما هذا الحديث النقطة التي تليها العد عندكم ومنزلته عند العلماء، فقد سبق معنا كلام أبي داود رحمه الله تعالى حينما قال نظرت في المسند فإذا به يدور على 4000 حديث ويكفي منها، ونظرت في 4000 فإذا هي تدور على 4، وعد منها هذا الحديث. وكذلك قال أيضا عثمان بن سعيد الدارمي والدارقطني رحمهم الله تعالى جميعا، قال الفقه يدور على 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، فهو من الأحاديث التي تعدد فيه كلام العلماء، ونقصد بالعلماء كما قلت لكم سابقا المتقدمين في العصور المتقدمة، أهل الرواية ودواوين الرواية، وإلا لو نظرت في هذه الكلمات والعبارات عند المتأخرين لوجدت في هذا الشيء الكثير. وقوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا، الزهد بضم الزاي، والمراد به الإعراض في اللغة عن الشيء، إما استصغارا له أو احتقارا أو لهما معا، إما استصغارا له وإما احتقارا له أو لأجلهما معا. قال جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني مستصغرين له، ما في فائدة لهم، يبيعونه وينتفعون بثمنه عليه الصلاة والسلام ويعودون، خير لهم، ماذا يريدون وينتفعون به وهم مجموعة، فالبيع أولى، ينتفعون بالدراهم، فكانوا فيه من الزاهدين يعني مستصغرين له، لا فائدة لهم فيه. فمراد بالزهد هو هذا، وسيأتينا الكلام فيه عند العلماء وأئمة الشرع. وقوله رضي الله تعالى عنه جاء رجل لم يسمى هذا الرجل ولم يعرف ولا يعول على ذلك بكبير فائدة، فسواء عرف أو لم يعرف لا يهم، فالمهم لا يهم، فالمهم النص والفائدة والثمرة هي التي جاءت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دلني على شيء أو عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا فيه السؤال عن الصالحات، السؤال عن الصالحات، حيث سأل عن السبب الذي يورثه محبة الله ومحبة الناس، ومحبة الناس يا عباد الله إنما هي تابع لمحبة الله، تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. ولهذا قدمها رضي الله عنه، قال دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقوله هنا أحبني الله وأحبني الناس من باب عطف المسبب على السبب، من باب عطف المسبب على السبب. السبب ما هو؟ العمل، والمسبب هو المحبة، السبب الذي أدى إلى هذه المحبة هو العمل. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقوله أحبني الله وأحبني الناس هذا هو المسبب، أليس كذلك؟ والسبب فيه هو العمل الذي قال دلني عليه، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا كما تعرفون في حديث أبي هريرة، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، متفق على صحته، هذا حديث أبي هريرة. فالشاهد أن هذا من باب عطف السبب على المسبب، فالمسبب هو العمل بطاعة الله تبارك وتعالى وبناء عليه. فنقول إنه لا شرك هنا ولا رياء، لأن العمل بطاعة الله تبارك وتعالى في الاثنين، وهي محبة الله جل وعلا وما عنده في الدار الآخرة التي أوجبت إيش؟ إيش؟ الزهد في الدنيا والإعراض عنها والتزود للآخرة، والزهد عما في أيدي الناس والترفع عنه اكتفاء بما قسم الله جل وعلا ورغبة فيما عنده في الآخرة في الجانب الذي يفوته منه من هذه الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب الذي سمعتموه، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وسيأتينا إن شاء الله بيانها. وهنا نقول إن الزهد في الاصطلاح عند العلماء تنوعت عباراتهم فيه وتعددت فكثرت، كثير منها يتفق وإن اختلفت الألفاظ، وبعضها ليس بصواب، وبعضها صواب من ناحية، ولكن نحن نختار إن شاء الله من ذلك أقواه وأوجهه. فقيل إنه ترك ما زاد الزهد في الدنيا، إنه ترك ما زاد على الحاجة من الحلال المتيقن حله، المتيقن حله، ترك ما زاد على الحاجة. وقال طائفة من العلم إن الزهد هو ترك ما زاد عن الضرورة، هناك حاجة وهناك ضرورة وبينهما فرق، فقال الطائفة ما زاد عن الضرورة من الحلال المتيقن حله. وقال شيخ الإسلام الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، نقله عنه ابن القيم وسيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى هو قصر الأمل في الدنيا، الزهد هو قصر الأمل في الدنيا، فهذا أقوى ما ذكر في عبارات في الزهد. وهناك أوجه أخرى كما ذكرت لكم لا تخلو من الوجهين السابقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ناقلا عن شيخ الإسلام ما تقدم، قال هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد، وهنا سؤال يطرح هل الزهد هو الورع؟ نعم ليس هو الورع، الزهد ليس هو الورع. إذن فما هو الورع؟ تقدم معنا في حديث النعمان، تقدم معنا في حديث النعمان بن بشير، وذكرنا لكم قول شيخ شيوخنا دع واضح الحل، خذ واضح الحل ودع ما اشتبه ولا تغرنك يا من فقها. فالشاهد إذن الورع ليس هو الزهد، فإن الورع هو ترك ما اشتبه على الإنسان حله وحرمته، اشتبه هذا بهذا فيتركه تورعا. ما اشتبه ترك ما اشتبه على الإنسان حله وحرمته، يعني هل هو حلال أو حرام، اشتبه عليه الأمر فيدعهما جميعا. مثاله لو خرجت ورأيت نعلا أكرمكم الله أنت تشك أنها نعلة في باب هذا المسجد، فتشبه النعل ولكن أنت تشك أنها النعل التي تختص بك، فهل تأخذها أو لا تأخذها؟ ما دام قام عندك الاشتباه اتركها، هذا هو. نعم. ومثله ما جاء في قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ورد إلى صنعاء وكان قد آجر نفسه عاملا ليصيب أجرة ليأكل منها، فكان من صاحب المكان الدكان الذي آجره أن اختبره لما علم أنه أحمد، فكان له سطل أو زنبيل أو مكتل ونحو ذلك، فكان أحمد يحمل فيه رحمه الله ويأخذ فيه بأجر، فجاء بشبيهه وتركه بين يديه وقال أيهما لك؟ وقد قيل له لا تفعل فإنه لا يأخذه، فجاء بشبيهه تماما كأنه هو، كما قيل في صرح بلقيس، نعم لما رأته حسبته لجة، قيل لها أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، فقال له خذ، فلما اشتبه عليه تركهما جميعا، قال ما هو واحد منها، لا هذا ولا هذا، ما هو حق، هذا ما هو حقي وهذا ما هو حقي، تركه، فاشتبه فتركه. فالورع ترك ما يشتبه عليك حلا وحرمة، وقيل ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكره عنه ابن القيم في المدارج في المجلد الثاني في مقدمته في الصفحة العاشرة، حيث قال رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فترك ما يخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها، ولا شك. وإذن إذا كان الأمر في هذا وهذا ما سمعنا، فأيهما أعلى، الزهد أم الورع؟ الزهد أعلى. إذن فالزهد أعلى من الورع، لماذا؟ لأن الورع إنما هو ترك ما يضر، الورع ترك ما يضر، قد تكون محرمة عليك هذه المسألة لكن فيها شبهة، قد يكون وقد يكون، لكن عند من يحقق ويدقق ويفحص ويمحص تتضح أنها إيش؟ مما فيه ضرر من المحرم، فأنت لو وقعت فيها وأخذت بالشبهة وقعت في ماذا؟ وقعت في المحرم، فهذا يخاف منه الضرر ولا لا؟ فإذن هذا هو الورع، ترك ما يخشى على الإنسان منه الضرر في الآخرة. أما الزهد فترك ما لا ينفع، يعني هو حلال لكنه لا ينفع، ككثرة التراث في الدنيا، كثرة التراث العرض المال، هذا من المباح لو أخذته لا شيء عليك، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر التقلل من الدنيا ولا لا؟ آثر التقلل من الدنيا، ولذلك يسوق المصنفون في الحديث من أئمة الحديث رحمهم الله ورضي عنهم في زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب العجاب في تقلله من الدنيا ما لا يخطر على قلب بشر حتى يسمع هذه الأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. إذن فالزهد أعلى من الورع، لماذا؟ لأن ترك ما ينفع ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر. ما نحن ذكرنا أن الورع ترك ما يضر في الآخرة، وقلنا أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، لا ينفع لكن قد لا يضرك، أليس كذلك؟ فإذا ترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر ولا لا؟ هذا الذي لا ينفع أنت إذا أخذته قد لا يلحقك ضرر، أما ذاك الذي يضر لو فعلته لحقك الضرر، فترك ما لا ينفع وقد لا يكون ضررا فيه أعلى من ترك ما يضر ضررا واضحا عليك وعليه. فإننا نقول إن الورع أعم والزهد أخف، فبينهما عموم وخصوص، فالورع كما قلنا ترك المشتبه في الحل، وأما الزهد فهو ترك الزائد من الحلال المحض، يعني حلال واضح محض حله واضح، فأنت تترك الزائد من الحلال لأنه يشغلك عن الله تبارك وتعالى، مع أنك لو اتخذته لم تلم فيه، لو اتخذته ما لمت فيه، وحينئذ فنقول إن الزهد أعلى من الورع. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، والمراد لأن الدنيا حقيرة وهي أحقر عند الله من جناح البعوضة، فلا تستحق أن تكون معوقا لك عن السير إليه، لأن الدنيا حقيرة وهي أحقر عند الله من جناح البعوضة، فلا ينبغي أن تكون هذه الدنيا معوقا لك عن السير إليه، وكلنا نعلم ذلكم الحديث الصحيح. في الدنيا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي عند الله أقل من جناح البعوضة وأحقر من جناح البعوضة، فمثل هذا لا ينبغي الاشتغال به. لما؟ لأنه مع حقارته وصغارته إلا أنه يعيق، فإذا تعلقت القلوب بالدنيا أعاقتها عن السير إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر حينما أخذ بمنكبه قال له كن في الدنيا كأنك إيش؟ غريب أو عابر سبيل، والغريب هو عابر السبيل يتخفف من المتاع ولا يكثر من المتاع؟ يتخفف من المتاع، هذا في ذلك الزمان. وحتى في هذا الزمان مع وجود آلات النقل الكثيرة والكبيرة من طيران وسفن ونحوها، إلا أن الإنسان يحب الخفة في المتاع إذا سافر، أليس كذلك؟ لأنه أسرع له في سيره، أسرع له في سيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، فالغريب إذا نزل متاعه قليل، والغريب المسافر إذا سار متاعه قليل، طالبا للخفة في سيره متخففا من تبعة حمله. فهكذا من تقلل من الدنيا، وأما من أكثر منها فهو بمثابة من أكثر من التراث في هذه الدنيا، فإنه سيكل ويتعب ويثقل ظهره وكاهله أو الظهر الذي يركبه، وحينئذ يبطئ في السير لتعلق قلبه بالدنيا، فيثقله تعلقه بها كما أثقل المتاع الكثير ظهره فخف وضعف سيره. فهذا هو الجامع بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وذلك لأنها حقيرة لا تستحق أن تعلق بها فتتعب نفسك، لأن هذه منزلتها عند الله جل وعلا، وقد جاء بيانها في الكهف وفي يونس وفي آل عمران وفي سورة غافر وفي سورة الأحقاف، ضرب المثل لهذه الحياة الدنيا وخستها وحقارتها عند الله، بما يجعل العقلاء يتعظون ويكتفون منها ببلغة زاد الراكب المسافر. وقوله عليه الصلاة والسلام أحبك الله، يعني بناء على ما؟ على إيثارك ما أحب وتركك لما لا يحب، إيثارك ما أحب وهو السير إليه بسبب تقللك من الدنيا وزهدك فيها، وتركك لما لا يحب ألا وهو الدنيا، فإن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وأنت إنما ترغب في دار القرار، فأحبك الله جل وعلا لذلك. لما؟ لأنك عملت بالسبب الموصل إلى محبته، وأيضا قوله أحبك الناس المراد به أن الناس لا يحبون من ينازعهم فيما في أيديهم، الناس لا يحبون من ينازعهم فيما في أيديهم، وذلك بسؤالهم أو مشاغلتهم مزاحمتهم عليها. إن سألتهم ملوك، وإن تعففت عنهم أدنوك، وأما إن زاحمتهم عليها ذموك، ما هم ملوك وإنما ذموك. فإن تجتنبها عشت فيها مسالمة، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فهذه الدنيا هكذا كالجيفة، وأن تنظر إلى الجيفة كما صورها الشافعي هنا، تجتمع عليها أكرمكم الله الكلاب، إذا جئت تزاحم الكلاب على هذه الجيفة نبحتك، تريد أن تنفرد بها هي، وهذا تصوير بديع من عارف بحالها. نعم، فإذا جئت إلى هذه الجيفة، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجيفة الدنيا بالجيفة، كما في حديث أنس حينما مر وكان معه أصحابه في سكة من سكك المدينة، فمر بتيس قد مات أسك مقطوع الأذن، فأخذه فقال أيكم يحب أن يكون له ذلك بدرهم هذا بدرهم؟ فقالوا والله يا رسول الله ما يحب أحدنا أنه له بشيء، لو كان حيا لو كان معيبا، إنه أسك يعني مقطوع الأذن، فكيف به وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام للدنيا عند الله أحقر من هذا عندكم أو عند أحدكم. فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالجيفة ولا لا؟ فإذا لا يستكثر على الشافعي هذه الأبيات، فإن تجتنبها عشت فيها مسالمة أو مسالمة، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فإن الجيفة إنما تأتي عليها هذه الحيوانات، فإذا جاءها الدخيل عليها نبحته وطردته. فهذه الدنيا وهذه صورتها عند الله تبارك وتعالى، فنسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. فقوله عليه الصلاة والسلام ازهد فيها، المراد بذلك يعني لا تعلق قلبك بها، لا تعلق قلبك بها. فإن الزهد أصله في القلب، فإذا تعلق القلب بالدنيا بقي مشغولا ولو لم يأته شيء، ولو لم يأته شيء. ولذلك قيل لابن المبارك أنت زاهد، فقال رحمه الله تعالى الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا راغمة فتركها، يعني سلطان المسلمين وأمير المؤمنين وخليفة المؤمنين، جاءته الدنيا كلها من مشارق الأرض إلى مغاربها راغمة، فهو السلطان والخليفة الوحيد لا منازع له، فطردها وتركها. هذا هو الزاهد، وذلك مع قدرته عليها وتمكنه منها أخرجها من قلبه رضي الله عنه. وحينما قال له أبو حازم ما بالك صرت إلى ما صرت إليه، قال ألم تذكر ما حدثتني به من أنه يوم القيامة هناك عقبة كأود لا يجوزها إلا الضمر؟ قال بلى، قال فلذلك أعددت، أو كما قال رحمه الله. وقد دخل عليه بعض أهله وقد شحب جسمه وتغير لونه، فأنكروا عليه ذلك، فقال كيف بكم لو رأيتموني بعد ثلاث في قبري وقد سالت حدقتي لأنتم أشد نكرة لي من اليوم. فيا عباد الله، الدنيا إنها إنما خلقت لتكون سفينة نركبها نعبر بها إلى الآخرة لا أن نستقر بها. ولذلك قال القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالدنيا إنما هي لجج وأنت تمشي فيها بعملك إلى الله تبارك وتعالى، فكلما تخففت أسرعت السير وكلما أثقلت منها أبطأت في السير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن لا يفتننا وإياكم بفتنة الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عنده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ إن شاء الله تعالى ما تيسر من السؤالات، وهي مرتبة عندي كما ترون حسب أوليتها، وهذا الجزء كله عن الشبكة. ولعلي أستميحكم فإننا نريد أن نتكلم مع الذين يتابعوننا في الشبكة أكثر، لأنكم أنتم معنا وموجودون معنا، فلعلكم تؤثرون إخوانكم في الشبكة المتابعين في الشبكة. فهذا سؤال عبر الشبكة من بلجيكا يسأل صاحبه فيقول: ما حكم كتابة آيات قرآنية على صورة جميلة ووضعها في توقيع العضو في منتديات الإنترنت أو الماسنجر؟ أقول هذا السؤال وجيه، أما كتابة الآية القرآنية على صورة الحيوانات كما رأينا كبسم الله الرحمن الرحيم ونحوها، تارة تكتب على صورة الطائر المعروف مالك الحزين، وتارة تكتب على شكل بجعة، وتارة تكتب على نحو خيل ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، هذا حرام لا شك فيه. وأما إن أراد بالصورة الجميلة يعني جمال الخط وتدويره وتزيينه وتحسينه كالطغراء المعروف عند الأتراك، فهذا لا بأس به، لا بأس به. نعم. وهذا السؤال الثاني يقول: هل تستطيع الجن، أيضا هذا كله عبر الشبكة، هل تستطيع الجن أن تشعل النار في البيت؟ نقول نعم، فإن الجن معنا على وجه الأرض، الجن معنا على وجه الأرض وأيضا في جحورها وحفرها وكهوفها، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، النص على ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما نهى أن يستنجي أحدنا بروث بعظم أو رجيع، بعظم أو رجيع يعني رجيع الدابة، وأخبر أن العظم إنما هو زاد إخواننا من الجن، وأن روث دوابنا هو طعام لدوابهم، وأنه قد أعطاه لوفد نصيبين جن نصيبين حينما وفدوا عليه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه. فالجن إنما سموا اجتنانا جنا لاجتنانهم عنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون كما في سورة الأعراف. فقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم دل ذلك على أنهم معنا على وجه الأرض، يعني إبليس وقبيله، وإبليس وقبيله من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فدل ذلك على أن الجن موجودون، وإذا كانوا هكذا فلا مانع من هذه الأفعال التي يفعلونها. وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة من فلسطين، يسأل عن الخروج مع جماعة التبليغ وما حكم هذا العمل. فنقول لا يجوز لك الخروج مع جماعة التبليغ، لأنهم جماعة بدعة وضلالة وأهل جهالة، فلا يجوز لك الخروج معهم بحال من الأحوال. وأما تعليمهم فإن كانوا يأتون إلى المساجد فعلمهم، لكنهم لا يقبلون إلا من كان معهم في حزبهم. نعم، ولأن هذه الطائفة معروفة في عقائدها ومعروفة في مناهجها، وقد كتب فيها العلماء كتابات، علماء أهل السنة كتبوا فيها كتابات مفصلة، ومن ضمن هؤلاء أو بعض هؤلاء من كان منهم في يوم من الأيام وشهد بما رأى وسمع وحضر، فمثله يقال فيه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه. فنحن نقول إن مثل هذا شهادته معتبرة. وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة من فرنسا، جاءنا في أول ليلة أو ثاني ليلة، يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم نصح الإخوة في فرنسا، طبعا بعض الإخوة، أن يحسنوا معاملات في معاملتهم لزوجاتهم ليثبتوا على دينهن وجلبابهن، وأن لا يكونوا بسوء أخلاقهم معهن عونا للكفار الذين يسبونهن ويحاربون حجابهن. فقد وللأسف بدأت بعض الأخوات فيهن بنزع الجلباب لكثرة الفتنة وقلة المعين. أقول إن الله سبحانه وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله سبحانه وتعالى العبد المسلم المؤمن أن يقي نفسه ومن ولاه الله جل وعلا عليه، ومن هؤلاء الأهل، والأهل الزوجات يدخلون فيهن. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وفيهن النساء، في قاله في من؟ في من؟ ها؟ لا، ها نعم نعم. الشاهد أن المرأة من أهل بيته وأنت مسؤول عنها، فيجب عليك أن تتقي الله فيها، ومن ملاطفتها وتأنيسها أن تشد من أزرها في تقويتها على طاعة ربها. فمثلا إذا كانت هذه المرأة في تلك البلاد يقال لزوجها احجبها فلا تخرج حتى تبقى مصونة، هذا الواجب. ويجب أيضا على الزوجة أن تطيع على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمخلوق يعم عموم المخلوقين سواء كانوا ولاة أو غير ولاة، فعلى الإنسان أن يأمر أهله بذلك ويأمرهم بأمر الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعز قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنسائه وبنات ونساء المؤمنين أدنين عليكن من جلابيبكن. نعم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا كان هذا لأمهات المؤمنين فما هو الحال بالنسبة لنحن في هذا الزمان؟ بل ما هو الحال بالنسبة لمن كان في بلد الكفر، بل في فرنسا خاصة؟ وأنا أعرف هذه الكلمة، ولعل كثيرا منكم يعرف ما معنى فرنسا خاصة. أم العلمانية في هذه الأعصار، الثورة العلمانية إنما انفجرت منها. فالشاهد يجب على العبد المسلم أن يتقي الله في أزواجه وأولاده، فلا يعرضهم للفتن، فيحجب المرأة، وعلى المرأة أن تسمع وتطيع. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل بدلالة هذه الآية أن موطن المرأة أين؟ البيت. وخروجها لغير حاجة من أخلاق الجاهلية، خروجها لغير حاجة من أخلاق الجاهلية. والمشي والسعي في الأرض والضرب في مناكبها إنما هو للرجال. فيجب علينا أن نلطف بأزواجنا وأن نرحمهن وأن نعينهن وأن نثبتهن على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأسباب هذا الذي ذكرت، أن تقر المرأة في بيتها. وقبل ذلك ما كنت قد ذكرته قبل في لقائنا الأول، يجب على من استطاع الهجرة إلى بلاد المسلمين أي بلد كان أن يهاجر إلى بلد الإسلام التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويرفع فيها ذكره في المساجد، يصلي مع المسلمين، لا يأطره أحد على تربية أبنائه على غير ما يريد. هذا الذي أوصي به، وأقول الله الله لهؤلاء الإخوة الأزواج لا يكونوا فتنة لهؤلاء. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا أن يعين، لأن الله سبحانه سائلهم عما استرعاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وهذا يسأل أيضا من ليبيا عبر الشبكة، فيقول ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهل هي واجبة أم مستحبة؟ الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة. ولذلك لما اختلط على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قراءته ولبس عليه فيها، قال كأنكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فاستثناها لأنها تصح بها صلاة المرء، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب فكيف لا يناله. يا للعجب، يقول شيخ شيوخنا في السبل النص إنما هو ورد في من؟ في الذي كان يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فكيف لا يناله وهو سببه؟ هذا والله عجيب. ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب فكيف لا يناله. يا للعجب، وهي المثاني السبع ثم البسملة إلى آخره. فالشاهد يقرأ ما كان على أي حال كان، فإن كان في سكتات قرأ، وإلا قرأ والإمام يقرأ. وعلى ذلك فتوى أبو هريرة كما في صحيح البخاري وغيره. فالواجب على العبد أن يقرأها. وهذا سؤال أيضا عبر الشبكة، يقول ما الحكم في عمل في شركة حراسة أمنية مع العلم أني أحرس بعض الكفار من الشركات التي تعمل في البلاد؟ أنت ما حرست الكفار، وإنما هذه الشركة أو هذا المجمع الذي يسمى بلغة العجم الكامب. نعم، فهذا الكامب فيه من المسلمين وفيه من غير المسلمين، ولكونهم مستهدفون ولكونهم محل اقتناص من هذه الطوائف المارقة، وقد يكون من غيرهم ممن ينهب الناس خصوصا. وأنا أعرف هذا السؤال كأنه والله أعلم جاء من ليبيا، لأنه يتكرر كثيرا، والسبب فيه في شركات النفط، فإنها تعمل في المناطق الصحراوية كما جاءني مرارا. فالشاهد أنت إنما تحرص العموم ولا بأس بذلك ولا شيء عليك. ثم إن هذا الذي دخل هو مستأمن وقد أعطي الأمان، فلا يجوز قتله ولا أذيته بنص السنة النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول سؤال آخر أيضا، هذه كلها سؤالات الشبكة، لدي أخ يسكن في قرية يكثر فيها الشرك الأكبر، فهل يجوز لي هجر زيارته؟ أقول إن الواجب على من كان في هذه القرية أولا أن يهاجر منها هو، أن يهاجر منها هو، إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه بينهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، أو أنه دعاهم فلم يستجيبوا. فإذا كانت هذه القضية كما ذكر السائل ظاهرة فإنه لا يجوز البقاء بين ظهرانيهم. فلو كان مثلا في القرية هذه وهم يطوفون بالقبور أو يبنون على القبور ويتمسحون بها ويذبحون لها ونحو ذلك، نعم يذبحون في سوحها النحائر، فنسأل الله العافية والسلامة. الواجب عليه أن يقوم هو بدعوتهم إذا كان قد من الله عليه بالعلم، فإن لم يستطع أو خشي على نفسه فالواجب عليه أن يهاجر وأن يترك هذه البلدة. وأنت الواجب عليك أن تنصح له، فإن انتصح وقبل كان بها، وإن كان الحال كما ذكرت وأبى أن يخرج منها فلا تزره، لك الحق في ذلك. وهذا أيضا سؤال آخر يقول: ما حكم خياطة الفساتين، فساتين الأعراس المطرزة للنساء، وهل علي شيء في ذلك؟ يعني هذه المرأة السائلة امرأة، وأغلب الأعراس يقع فيها اختلاط بين الجنسين، لا علاقة للخياطة بين الخلاطة بالخلاطة، هذه إثمها على أهلها. أما أنت فأنت خياطة، يجوز لك أن تخيطي للنساء أثواب العرس وأثواب الفرح عموما، سواء كانت للعروس أو من يتجمل بها من النساء لحضور هذه الأعراس لا بأس بذلك، لكن بشرط ألا تكون هذه الخياطة كاشفة عارية، وألا تكون تشبه ثياب الكفار وملابس الكفار وصنع الكفار، فلا بأس بذلك. وهذا من الصناع الذي تتكسبين به إن شاء الله ما دام على الوجه الصحيح. وأما الاختلاط فهذا محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت على أمتي بعدي فتنة أشد عليهم من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد بنفسه عن مواطن الفتن، لأن النساء إذا اختلطن مع الرجال فكهربت الأعضاء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يقول الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فك السهام بلا قوس ولا وتر. نعم، فنسأل الله العافية والسلامة، والإنسان يبتعد عما يضره في دينه. لو قيل له إن هذا المكان يترتب عليه خسارتك في تجارتك، أو يترتب عليه أنك ستؤخذ إلى السجن، ما جاء، فكيف يقال له إن هذا محرم ويترتب عليه غضب الجبار تبارك وتعالى ولا يبالي؟ هذا من ضعف اليقين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول: ما يصنع من تزعجه الجن في بيته وتخيف عياله؟ أقول إن مثل هذا عليه أن يقرأ القرآن الكريم، فإن هذا القرآن لا تستطيعه البطلة، خصوصا سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فإن كان هذا من قبلهم فإن شاء الله لا يضيرك، فاقرأ القرآن فإن فيه الأنس لك، وفيه ذكر البيت، وعليك بالصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فصلي أنت وأهلك في البيت واقرأوا القرآن، وكذلك عليك بالأذكار، وعليك بقل هو الله أحد والمعوذات كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن خبيب، فإنه إذا قرأها الإنسان حين يصبح، نعم، كفته من كل شيء، أو حين يمسي ثلاثا، نعم، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن خبيب عن أبيه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فأصابنا طش وظلمة فأخذت بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على دابته، فقال قل، قلت ما أقول، ثم قال قل، قلت ما أقول، ثم قال قل، قلت ما أقول. قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاثا تكفيك من كل شيء، فعليك أن تقرأ بقل هو الله أحد وبالمعوذتين حينما تصبح وحينما تمسي تكفيك من كل شيء، وكذلك عليك أيضا بقراءة آية الكرسي فإنها لب القرآن كما جاء ذلك في حديث أبي المنذر ليهنك العلم أبا المنذر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أي آية في القرآن أعظم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم أبي بن كعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، فعليك بقراءة هذه الآية فإنها عظيمة، وكذلك ما جاء من الأذكار الأخرى، فكل ما جاء من الأذكار مما روي عن سيد الأبرار في كتب السنة خذها منها وافرة إذ ضاق نظمي عنها، فعليك بكتب الأذكار التي تؤلف في هذا الجانب، وأكثر من قراءتها واختر الصحيح واحرص عليه. وهذا يقول كيف نقدر زكاة الذهب، هل بسعر السوق لدى المحلات أم بالسعر الذي تعدده الدولة؟ السعر الذي تعده الدولة، إذا قالت الدولة إن الجرام اليوم كذا فنعم، نعم إذا قالت الدولة إن الجرام كذا فيكون عليه العمدة، لأن أصحاب الدكاكين في الغالب يغشون فلا يؤمنون. وهذا أيضا سؤال من الجزائر من امرأة تسأل تقول ما حكم من تقيأ عليها رضيعها ثم حملت ثم صلت ولم تغسل موضع القي؟ لا يضيره، لا يضيرك ما دام هذا في هذه السن وهو يرضع، لا يضيرك، بل حتى لو بال عليك فإنه لا يضير، ترشينه بالماء فقط وتصلين في الثوب، أما هنا فلا يحتاج حتى للغسل ما دام من الحليب لا يضير، وبول طفل لم يذق غير اللبن يكفيه نصا يكفيه رشا، وبول طفل لم يذق غير اللبن يكفيه رش قد أتى نص السنن، فهكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان قد أكل غير اللبن معه من السيريلاك أو نحوه من الخضروات فحينئذ يكون نجسا فعليك أن تغسليه. والمرأة البنت الرضيعة كذلك، إن كانت لم تذق إلا اللبن فإنه ينضح بولها على الثوب، يرش ويعصر أو ينضح ويكفي، يكفي ذلك. أما إذا طعمت فهذا الأمر فيه أشد من بول الذكر. الشاهد أن هذا القيء لا يضير، ولو صليت فلا شيء عليك والحمد لله. وهنا يقول هل دخول طالب العلم في كل فتنة والخوض فيها من التدخل فيما لا يعني؟ نقول له هذا السؤال يعرفه هو في نفسه، فإن كانت هذه المسألة التي سأل عنها لا تخصه وإنما الأمر فيها إلى أهل العلم وإلى المشايخ، هم الذين إذا ركبوا فيها أبروا كما للحرب فرسان، فهذا ليس له أن يتدخل فيه، فإذا سئل وتعلق به الأمر حينئذ يتدخل فيه على الوجه الذي يليق والذي تبرأ به ذمته أمام الله تبارك وتعالى. أما إن كان لا يعنيه، بمعنى الأمر ليس فيه إليه والحل والعقد ليس بيده، فلا يتدخل في هذا لأنه لا يفيد تدخله شيئا. وهذا يقول فضيلة الشيخ إذا صمت تطوعا في السفر كالأيام البيض وغيرها هل أكون مبتدعا؟ لأن الصيام لا يشق عليه. يقول له لا، لا يشق عليه، فلك أن تطوع في السفر، لك أن تطوع تطوعا مطلقا في السفر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويصوم عليه الصلاة والسلام، وكان يخرج معه أصحابه ومنهم الصائم ومنهم المفطر، نعم، وكان لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، فالشاهد أنه لك أن تتطوع في السفر بصيام أيامك البيض، ولا ضير عليك إن شاء الله، فمثلا إذا سافرت إلى مكة وأنت من الرياض أو من الدمام أو من المدينة أو من تبوك أو نحو ذلك، لك أن تصوم هذه الأيام الفاضلة في ذلكم المكان المقدس والبقعة المقدسة المباركة الفاضلة، فلا بأس بذلك. وهنا يقول: كم عدد الرضعات المحرمات؟ وهل يشترط أن تكون مشبعات؟ نعم. وهل يشترط أن تكون متواليات؟ لا. نقول: عدد الرضعات المحرمات 5 لحديث عائشة، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فهذه 5 صفتها أن يشبع المرتضع، فيلتقم الثدي ثم يدعه، ثم لو عاد مرة أخرى فهذه ثانية، ثم لو أرضعته مرة ثالثة فهذه ثالثة، فلو تركته وتوضأت ورجعت وأخذته فهذه رابعة، وهكذا، بشرط أن تكون هذه الرضعة مشبعة، يعني هو الذي يلتقم الثدي وهو الذي يتركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فالرضاع إنما يكون في السنتين، ويقول عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فإذا أرضع الإنسان، أرضعت المرأة إنسانا في هذه السن، فإنه يكون ابنا لها، نعم، ويكون محارمها محارمه، ومحارمه ليس محارمها، هذا هو الضابط عند الفقهاء كما نص عليه الأصحاب وغيرهم، محارمها محارمه، يعني محارم المرتضع، المرأة التي أرضعت، فأخوها خاله، وأبوها جده، وابنها أخوه، وبنتها أخته، وابن ابنها أو بنت ابنها بنت أخيه، وهكذا، وابن بنتها ابن أخته، وهكذا إلى غير ذلك من أنواع وشائج العلاقة في هذا الجانب. وهذه سائلة عبر الشبكة أيضا تقول: أتممت دراستي في جامعة مختلطة، والآن أنا على أبواب التوظيف، فهل المال الذي يحصل عليه من الوظيفة حلال أم حرام؟ أقول: هذه الدراسة التي تمت أنت أثمت فيها، والأمر فيها إلى الله جل وعلا، ويجب عليك التوبة، ولكن لا يجوز لك أن تتوظفي أيضا وظيفة مختلطة فتواصل المسيرة، فيجب عليك أن تتوظفي إذا احتجت وظيفة مستقلة مع أبناء مع بنات جنسك مع النساء، وهذا المال الذي تحصلين عليه إنما هو مقابل العمل، آجرت نفسك في مقابل هذا المال، أي اقتطعت هذا الجزء من حياتك من عمرك فأعطيته أو أعطيته لهذه المؤسسة، فهذا الوقت حقك، ولما آجرت نفسك فيه فإن الأجر على هذا العمل فهو صحيح ولا شيء في ذلك. وهذه امرأة من بلجيكا تقول: امرأة أفطرت أياما من رمضان الماضي لأنها كانت حاملا وضعيفة، وتقيأت أياما أخرى ولم تفطر. أقول: نعم، والآن نحن على أبواب شعبان ولم تقضي تلكم الأيام لأنها ترضع، والنهار طويل جدا فيشق عليها الصوم، نعم، فهل يتوجب عليها القضاء قبل رمضان، وماذا عليها إذا لم تتمكن من ذلك؟ نقول لها: نعم، يجب عليها أن تقضي قبل رمضان، فإن رمضان هذا السابق في ذمتها، ومثله مثل رمضان الآتي، فإن رمضان الآتي سيأتي في الصيف، والنهار أيضا طويل جدا، فما الذي جعل هذا واجبا وذاك غير واجب؟ فإنه يجب عليك أن تقضي. وأما الأيام التي تقيأت فيها فينظر، إن كنت استدعيت القيء أنت بنفسك، بمعنى حاولت إخراجه، فإنك تفطرين، وإن كنت ذرعك القيء بمعنى أنه خرج عنك غصب عليك غصبا وأنت مكرهة فلا قضاء عليك. فأنت إذا تقيأت هكذا طبيعة من غير أن تستدعيه فصيامك صحيح. أما إن استدعيت القيء أنت بنفسك كما لو جعلت إصبعك في فمك وتهوعت حتى تقيأت فإنك تفطرين هذه الأيام التي استدعيت القيء فيها على هذا النحو. وإذا لم تقضي فإنها تأثم، إذا لم تقضي قبل رمضان فإنها تأثم، فإن غاية ما يكون فيه تأخير الصيام إلى شعبان القابل الذي يكون قبل رمضان، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح قالت كان يكون الصحيح كان قالت كان يكون علي الصوم فلا أستطيع قضاءه إلا في رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فتؤخره من رمضان إلى شعبان، فإذا جاء شعبان ضاق الوقت فإنه لا يجوز حينئذ، فيجب عليها أن أيضا أن تقضيه بمدة تتسع للأيام التي أفطرتها. وهذا سؤال يسأل أيضا عن الأهلة والرؤية. أقول إن رمضان لا يثبت دخوله إلا بالرؤية أو بإكمال العدة 30، عدة شعبان 30 يوما، فإذا شهد شاهدان صمنا وأفطرنا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ثم إن الدخول يختلف، فإنه يجوز أن نصوم برؤية واحد وشهادة واحد كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث ابن عباس وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإذا شهد واحد في الدخول صمنا، وكذلك إذا أكملنا العدة 30 صمنا، أما في الخروج فلا بد من الإكمال أو شهادة اثنين. دخوله ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي. يقول شيخنا في السبل ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي. فالواجب أن يكون هكذا، لا يكون على حسب الحساب والعد، فإن ذلك لا عبرة به. وهذا سؤال آخر يقول ما قولكم في الشيخ أبي إسحاق الحويني وهل تسمعون بسماع أشرطته ودروسه؟ أقول لا، لا ينصح بسماع أشرطته ولا بدروسه. وهذا يسأل عن الصلاة في حكم البنطال فيقول نريد تفصيلا فيها وتفصيلا في مسألة رضاع الكبير. أما رضاع الكبير فقد تقدم الذكر بما يكفي فيه، وأما مسألة البنطال فلا بد أن يكون البنطال الذي يصلى فيه ساترا فضفاضا غير محجم للعورة أو شفاف عليها أو ناقصا عنها عن سترها، فنحن نزيد هذا الشرط اليوم لأننا نرى كثيرا من الناس ولا سيما الشباب وقد لبسوا بنطالا خبيثا ويسميه العوام اليوم كما سمعت منهم، وأنا أول مرة أسمعه في أيام الامتحانات اسمه بنطال طيحني، يعني العورة من وراء طايح عنها، العجيزة برا خارجة، يعني ترى المسربة بين الفلقتين، فهذا البنطلون لا تصح الصلاة فيه، وهو إنما في الحقيقة إنما جاءكم ممن لا خلاق لهم، وهو في بلاد الغرب إنما تلبسه طائفة الشواذ اللوطية، لا حول ولا قوة إلا بالله، سرى ذلكم إلينا في بلداننا نحن المسلمين. وأما من كان في غير بلدان المسلمين فلا يستغرب، فإنهم أهل بلاء من أصل، فلا قبح بعد الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فأقول لا بد أن يكون البنطال واسعا فضفاضا غير محجم، وأن يكون ساترا ثخينا لا يشف فيبدي العورة، وكذلك ألا يكون ناقصا في الستر كما يحصل في العجيزة، فإن مثل هذا لا تجوز الصلاة فيه. وهذا يسأل أيضا عن حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، هذا الحديث لا يصح بوجه من الوجوه. وهذا أيضا سؤال من أندونيسيا يسأل عن صوم التطوع في شعبان، أقول إذا كانت له عادة فنعم يصوم، وأما إذا لم تكن له عادة فإذا انتصف شعبان فلا يصوم. وهذا أيضا سؤال يسأل فيه صاحب، هذا كله من الشبكة، يسأل عن الحجامة في الصيام. الحجامة في الصيام أمرها مشكل، وحصل فيه خلاف بين أهل العلم، فالأئمة الثلاثة على أنها لا تفطر، والذي عليه الإمام أحمد وطائفة من علماء الحديث كإسحاق وابن خزيمة وأبي بكر النيسابوري وابن المنذر من الشافعية وغيرهم على أنها تفطر، وهذا قوي، والخلاف في الحجامة قوي، لكن هذا قوي، فإن الخلاف في الحجامة مشهور في الصيام، فيجب على الصائم أن يجتنب الحجامة في نهار رمضان. ولهذا يقول فيه صاحب المفردات، لأنه من مفردات الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، قد انفرد به عن الأئمة الثلاثة، قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. صح الحديث في إفطار الحاجم والمحجوم عن ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح ما في هذا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. فالواجب على الصائم أن يجتنب الحجامة في نهار رمضان وأن يحتجم في الفطر، فإنه إذا فعل ذلك أمن على نفسه ودينه بإذن الله تبارك وتعالى. فالصحيح أن يعني هذه المسألة الخلاف فيها قوي جدا، ويقول شيخ شيوخنا وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بغير ميني، إذ اختار مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والروايات التي اعتضد بها الشافعي لقوله رحمه الله تعالى. وقول شيخ شيوخنا عندي في هذا فيه نظر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا سؤال آخر سؤال عندنا في الشبكة، يقول هذا في التصوير، لكن أنا ما عرفت قراءته في التصوير، لكني ما استطعت قراءته، وهو السؤال الوحيد الذي لم نستطع قراءته، فأرجو أن يكون هذا شافع لنا فيما تقدم. على كل حال، التصوير سواء كان متحركا أو غير متحرك كله حرام. هذا الذي جاءت به النصوص وصحت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استثنيت منه لا صورة متحركة ولا غير متحركة، بل متحركة عندي أعظم قبحا وأشد، وذلك لأن الإنسان فيها حي ينطق ويتكلم ويروح ويجي، وكلما رآه أهله إذا مات خصوصا اشتد حزنهم وعاد من جديد عليهم، فالمرء في هذا الجانب يفتتن أكثر. فنحن نقول إن هذا الباب أعظم وأعظم، فنسأل الله العافية والسلامة. وأما بقية السؤالات فأنا أظن أننا لو جلسنا إلى قرابة الثالثة ما نأتي عليها، وكما ترون هذا مع هذا، هذان واديان وهذا ثالث، فنحن نكتفي بهذا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يمتع ونجيب عليه في لقاءات قادمة. وبعد، فنقول إننا نحمد الله جل وعلا على ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية حتى ختمنا معكم في هذه الليلة، ليلة 17 من شهر رجب مضر، رجب الفرد، عام 300 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدورة الطيبة النافعة دورة الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة في دار الهجرة في مسجد بني سلمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أوصي نفسي وإياكم بالجد والاجتهاد والمتابعة والمثابرة، وأن لا يكون آخر عهدنا بالعلم مثل هذه المجالس، فإن هذا مما يضعف الإنسان إذ يذهب الذي كان قد حفظه وتلقاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثيب القائمين على هذه الدورة النافعة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي جزاه الله خيرا، وعموم الإخوان الذين تعاونوا ويتعاونون معه ويتشاركون في إقامة هذه الدورة كل سنة، إذ لولا فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ثم تضافرهم وتعاونهم لما كادت تنجح مثل هذه الدورة. فنسأل الله لنا ولهم التوفيق والعون والهداية والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولعلنا إن متعنا في الحياة نكمل ما بقي من الأحاديث التي قيل إن عليها مدار الإسلام، فإنني قد تتبعت فيها كلام العلماء فبلغت 14 حديثاً.